أيها الإخوة، هذا هو الشريط 13 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه، وذكروا أن قبل وبعد لهما أربع حالات في هذه المسألة: إما أن يذكر المضاف إليه، أو ينوى لفظ، أو يحذف وينوى لفظ معناه، أو يحذف ولا ينوى معناه. الأقسام إشراف عدة. الظاهر أن كلهم بكنوع.
لا يا شيخ.
ها.
يذكر مضاف إليه.
نعم.
أن يحذف وينوى معناه. أن يحذف وينوى لفظه. أن يحذف ولا ينوى لفظه ولا معناه.
طيب. إذا حذف ولم ينوى لفظه ولا معناه فهو معرب منون، معرب منون. ومنه قول الشاعر: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات. الشاهد قوله وكنت قبلا. طيب، إذا حذف المضاف ونوي لفظه فهو معرب غير منون، معرب غير منون. فتقول: أتيت من قبلي فوجدت صاحبي. أتيت من قبلي فوجدت صاحبي، هنا معرب غير منون لأنه نوي لفظ المضاف إليه. إذا حذف لفظه ونوي معناه فحينئذ يبنى على الضم، فتقول: أتيت من قبل، يعني من قبل هذا الزمن، فوجدت صاحبي. طيب، الرابع أن يذكر المضاف إليه، فحينئذ يعرب وبالطبع لا ينون، لأن الشاعر يقول لمخاطبه: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكاني. طيب، هنا نقول حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهل يمكن لعبد الله بن عوض أن يقرأها من قبل؟ فإذا علم المشتري العيب بعد، ما يمكن بعد
في العبارة هذه، ما يمكن.
لماذا؟
لأن المضاف إليه ليس مذكورا.
طيب، نوي لفظه،
هنا القرينة تقتضي أنها نوى معنا.
وش القرينة؟
يعني
قولهم بعد، ما بقرينة، نفس الإشكال عن بعد الآن. وش تقولون؟
يمكن
يجوز، لأن هذا على نية المتكلم. فإذا قال مثلا: فإذا علم المشتري العيب بعد، عرفنا أنه حذف المضاف إليه ونوى إيش؟ لفظه. طيب، يقول: أمسكه بأرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. أمسكه أي أمسك المبيع المعيب بأرشه، والأرش فسره المؤلف وهو قسط ما أي فرق ما بين قيمة الصحة والعيب، وقال قيمة ولم يقل ثمن. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، والثمن هو الثمن الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8/6 فالقيمة 8، والثمن 6، فمين؟ ولهذا انتبهوا عند كتابة العقود، لا تقول باعه عليه بقيمة قدرها كذا وكذا، قل بثمن قدره كذا وكذا. وما أكثر الكتاب الذين يخطئون في هذا، أو يقول باعه بثمن قدره كذا وكذا والقيمة واصلة، القيمة واصلة، بدلا من أن تقول القيمة قل الثمن، ثمن واصل. طيب، ولهذا قال بين قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. وكيف ذلك؟ يقوم هذا الشيء صحيحا ثم يقوم معيبا، وتؤخذ النسبة التي بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا وتكون هي الأرش، فيسقط نظيرها من الثمن، يسقط نظيرها من الثمن. مثال ذلك، باع سيارة قيمتها 100، باعها 50,000، باعها 50,000 وقيمتها 100، ثم تبين لها بها عيب، وقلنا لأهل الخبرة قدروا العيب، قالوا هي سليمة ب80 تساوي 80، ومعيبة، نعم هي معيبة تساوي 80 وسليمة تساوي 100. كم الأرش الآن؟ خطأ. يقول الخمس، ولهذا قسط ما بين، يا ناس الأرش الخمس، أضف هذا إلى الثمن، الثمن كان 50,000، كم ينقص؟ 10,000. شوف الآن، لو قلنا ينقص ما بين القيمتين كان ينقص من الثمن 20 وتبقى 30,000، وهذا غلط. فالحاصل أنه يقدر بالقيمة ثم ينظر الفرق بين القيمتين المعيب والسليم، ويسقط من الثمن بمثل تلك النسبة. ولهذا قولكم في الأول إن القسط 20 نعتبره خطأ، لأن لو قلنا القسط 20 لنزلنا من الثمن 20، لكن نقول القسط بالنسبة هو الخمس، فنسقط من الثمن الخمس. طيب، ولو باعها ب200، باعها ب200 وتبين بها عيب، فقومت السيارة وقيل إن السيارة سليمة ب100 ومعيبة ب80، كم القسط؟ الخمس. كم ننقص من الثمن؟ 40، 40,000. صح الهداية؟ طيب، إذن انتبهوا لهذا. وقول المؤلف رحمه الله: إن علم المشتري العيب بعد. كلمة بعد تدل على أنه لو علم به قبل فإنه لا خيار له. لماذا؟ لدخوله على بصيرة. طيب، فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا صح. هذا المذهب. وتقدم أن القول الصحيح إن أبرأه، نعم، إن أبرأه وهو مدلس أي البايع، فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. طيب، نعم زهير. نعم، ما كان من ضمان المشتري فعليه ولا يرد، وما كان من ضمان البائع فهي كما لو تعيبت قبل العقد. ما مر علينا هذا، أظن مر علينا. نعم، 6 أشياء من ضمان البائع، أو 7 من ضمان البائع: ما بيع بكيل، أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة للعقل أو صفة أو الثمر على رؤوس الشجر، فهذه من ضمان من؟ من ضمان البائع. وما عدا ذلك فهي من ضمان المشتري. نعم، ما بعد جت أجل نؤجلها. على كل حال، القاعدة إذا حدث العيب بعد العقد فما كان من ضمان البائع فهو كما لو حدث قبل العقد، وما كان من ضمان المشتري فلا خيار له. نعم حبيب. ايش؟ تكلف ولا قيمتها؟ نعم.
بعد المعيب 40,000.
نعم.
ما فرق يا شيخ؟
النصف.
النصف.
إيه. صحيح؟ هذا.
إذا ظهر مرض في المبيع مثلا في القدم، وكل واحد يقول هذا مرض عرض إلى
قدم عندهم لا. سيأتينا إذا اختلف عندي ما حدث عيب.
الشيخ اشتراها ب50 ولد فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة ب100 ب50.
نعم.
ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيب، هل يجوز له أن يرجع الأول مع ربح؟
هل ردها؟
ما ردها، لا بقيت عنده.
طيب، إن تصرف بها عالما بالعيب فلا خيار له، لأن تصرفه يدل على رضاه به، وإن لم يعلم فله العرش.
حتى لو كان بها بأكثر شيء.
نعم. إينا. حق له. عبيد الله. إيش؟ ما شاء الله. ما هو العرش؟ ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما، هذا العرش. الفرق بين القيمتين هو العرش، لكنه يقدر بالقسط، يعني مشاعا. إذا كان سليما ب100 ومعيبا ب80 كم العرش؟ أسألك. معيبا ب80 وسليما ب100 كم العرش؟ ها؟ 20. لا تقل 20، اذكره بالنسبة مشاعا. قل الأرش 5. حينئذ عد إلى الثمن، فإذا كان الثمن مثلا 40، نعم، إذا كان الثمن 50 فأسقط 10. هذا المعنى. نعم. نعم.
لأنه يدل على كفر رقيق.
نعم.
فما حاجة يا شيخ إلى تقييد سن العيب؟
نقول 10 بلوغ. وشو هالكلام هذا؟ يقول زين الرقيق الأموال إلا 5 سنين. صبي يعبث بصبية كبر ما يعرف كذا يا حمد؟ أبد ما يعرف. نعم، حتى سن التمييز ما أظن يعرف. نعم محمد.
اشترى الشيخ أحد سيارة.
كيف؟
اشترى سيارة.
نعم.
ثم أنه جربها وتفرق وتبايع على هذا ومتقابلة، ثم بعد أن صرف المشتري وجد بها عيب كبيرا يخيط بثمانية تمام ينقص من ثمانية ويقول باع لا يعلم هذا العيب.
إذا كان أبرأ فلا خير له. إذا كان أبرأ معلوم ما يرد. أحمد.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا قاعدة في نقصان القيمة في خيار العيب، كيف ننزل مسألة العبد الخصي أو الفحل؟
نعم.
على هذه القاعدة.
لا، على علاقات المات ما ننزل، لأن ما ينقص قيمة المبيع أو عينه. المؤلف اختصره. نعم. لا إيش؟ هو على حد سواء. ما يبقى مثلا من جهة التكليف، من جهة هذا الخلق الذميم. بعد الأذان.
اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام القائم حتما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلف المبيع أو عتق العبد الأرض، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرضه، وإن رده رد أرض كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار علي متراخ ما لم يؤخذ دليل الرضا،
ما لم يوجد
دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلفا عند من حدث العيب فقول مسلم مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما بلا يمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يا عقيلي العيب الذي يثبت به الخيار. ما ينقص قيمة المبيع. مثاله كزن الرقيق الذي له 7 سنوات
الذي مثله
وهو من بلغ 10. طيب، ما هو الدليل على أن العيب فيه خيار؟
لأنه من التمييز والغش.
نعم، هذا يدل على التحريم.
أن سبب الخيار في التمييز
فيه أي شيء؟ نعم. إذن حديث المصرات يستدل به على ثبوت الخيار في العيب. طيب، هل البول في الفراش، بول الرقيق في الفراش عيب؟ عيب ولو كان طفلا.
لا.
ها.
إذا كان الرقيق السن الذي من مثله يعتبر عيب بوله على الفراش.
هل حدده الفقهاء؟
لم يحده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد.
نعم. فؤاد،
ما
حليته انا؟ ما وصلنا؟ ها؟
ذكرنا.
طيب. اين؟ شرافه.
قلنا يا شيخ ان الراجح ان البالغ هو الذي يكون بوله عليه.
سليم.
اللي مثلهم لا يبول.
هذا اللي قال أخونها. نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء 10 سنوات. بقول يا إخواننا ذكرنا. إيش؟ إيش؟
صوت النادي.
هذا جمع بين القولين. على كل حال قول هم يقولون من بلغ عشرا، وقلنا ان الصحيح بول من لم تجر العادة ببوله في فراشه، هذا لا. طيب حكم خيار العيب، يعني إذا اطلع المشتري على العيب فماذا يكون؟ الآن نبدأ في درس الليل كذا. يلا،
له أن يمسكه بالعرش،
له رده أو أمساكه بالعرش. طيب ما معنى أمساكه بالعرش؟
أن يقوم هذا القوم العيب معيبة،
يقوم المبيع معيب معيبة، أو يقوم سليما،
ينظر إلى قيمته سليما.
نعم.
ثم يقوم معيبا.
نعم.
أي نعم، وتأخذ النسبة وتخصم
النسبة. نعم. إذن يقوم سليما ثم معيبا، وما بين القيمتين فهو العرش، يؤخذ بقسط من الثمن. طيب يلا ياسر، إذا قوم بمئة سليما وبثمانين معيبا وقيمته مئتان، كم الأرش؟ كم الأرش؟
لأنه قوم أول شيء،
قومناه سليما بمئة ومعيبا بثمانين والثمن مئتان،
النسبة الخمس.
الخمس كم يلزمه؟ كم العرش الذي يلزم البائع؟ هو باع بمئتين، عشرين. أنت تأبى، أنت قلت إن العرش خمس، فهل خمس المئتين عشرون؟ عجيب. طيب كم خمس المئتين؟ انظروا إلى هذا الرجل لا يعرف كم خمسة المئتين. نعم، أربعون.
ما درسنا رياضيات،
ما بالرياضات، ما تبي رياضيات. سبحان الله. طيب إذن يكون الأرش إذا كان في قيمة مئتين يكون الأرش أربعين. طيب إذا قوم سليما بمئتين ومعيبا بمائة وستين وكان الثمن مئة، الأخ أي نعم، كم الأرش؟ قوم بمائتين سليما وبمائة وستين معيبا وكان الثمن مئة، كم الأرش؟
الثمن مئة والتقويم أربعين.
إيش ثمن مئة؟
لا، الثمن مئة.
طيب
والتقويم 200 ومع العيب 160،
كم الأرش؟
40.
نسبها للمئتين
خمس.
كيف خمس؟ 40 للمئتين خمس،
40 للمئتين
إلى 200 خمس. كل أحد يعرف هذه النسبة.
160
هنا معيبا ب 160 وسليما ب 200، كم النسبة؟
5.
اللهم اهدنا فيما هدينا. صح قول ياسر انكم ما درستوا في الرياضيات.
شيخ الثمن مع العيب 160 بدون العيب 200،
نعم،
يكون الباقي 40.
اي كم النسبة؟ يا شيخ
5 قلت.
تأكد.
اي نعم،
ما في اشكال. نعم. طيب كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
40.
ها كم تسقط من الثمن الذي هو 100؟
20.
لأنه الخمس. الآن عرفنا الأرش هو قسط ما بين قيمته صحيحا وإيش ومعين. طيب ويكون ذلك بالنسبة. الخيار في ذلك لمن يا آدم بن محمد؟ إيه خلاص. أحسنت. الخيار للمشتري إذا كان العيب في المبيع، وللبائع إذا كان العيب في الثمن المعين. طيب يقول رحمه الله: أو رده وأخذ الثمن واضح. وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش. والآن المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش إذا تعذر الرد. هذا القاعدة، إذا تعذر الرد تعين الأرش. بماذا يتعذر الرد؟ إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب يتعين الأرش. رجل اشترى ناقة فوجد فيها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، فيتعين الأرش، يتعين الأرش. اشترى عبدا فوجد فيه فأعتقه ثم وجد فيه عيبا، يتعين الأرش، يتعين الأرش، لأنه تعذر الرد. فإذا قال قائل: العبد موجود، كيف تعذر الرد؟ قلنا: لكن عبوديته الآن زالت، فهو بمنزلة التلف المالي، يعني ماليته تلفت في الواقع. طيب، ويتعين الرد إذا لزم من الأرش الربا. انتبه، يتعين الرد إذا لازم من الأرش الربا، مثل أن يبيع ذهبا حلي من الذهب بوزنه دنانير، ثم يجد في الحلي عيبا، فهنا لا يمكن أن يأخذ الأرش. لماذا؟ لأنه يلزم منه الوقوع في الربا، إذ سيكون للمشتري ذهب بوزن الذهب الذي دفع، ثم يزاد على ذلك الأرش. وحينئذ نقول: إذا تعذر القاعدة أو الضابط، إذا تعذر الرد إيش؟ تعين الأرش. وإذا لزم منه الوقوع في الربا تعين الرد. فيقال لهذا الذي وجد في الحلي عيبا، يقال: إما أن ترده وإما أن تمسكه بدون أرش، لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا فلا يجوز. طيب، صار عندنا الآن رابطان. عبد الرحمن، ما هم؟
يتعين الرد، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد.
نعم، أنه يتعين الأرش إذا تعذر الرد. والثاني
أنه يتعين الرد إذا
أفضى الأرش إلى ربا. والمثال عرفتموه. ثم قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره فكسره، كجوزه وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. نعم، إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوزه، وجوز الهند كبير كبيض النعام أو نحوه، والمقصود منه فيما كان داخل القشر، كسره فوجده فاسدا، أي وجد ما كان داخل القشر فاسدا، هذا عيب. فإذا كسره نقول أنت الآن بالخيار، إن شئت أخذت الثمن وإن شئت أخذت الأرش، لكن إن رددته وأخذت الأرش لزمك رد أرش الكسر. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك فساد في الكسر فإنه لا يرد أرش الكسر، كما لو شذبه شذبا متساويا فصار قطعتين يمكن أن ينتفع بهما على أنهما إناءان، فحينئذ نقول لا أرش لهذا الكسر. لماذا؟ لأنه لم يتأثر. ثم نقول إذا كسره كسرا لا يبقى بعده قيمة، يعني لا قيمة له بعد هذا الكسر، مثل أن كسره رضه رضا، فإنه حينئذ يتعين الأرش لأنه تعذر الرد. فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكسره كسرا متوازيا بحيث يصلح أن يكون إناء ولا تنقص به القيمة، فهذا إيش؟ لا عرش له لأنه ما نقص. والثانية أن يكسره كسرا لا تبقى معه قيمة فيتعين الأرش لأنه تعذر الرد. والحالة الثالثة أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنه تنقص، فهذا يأخذ الأرش أرش الكسر، إذا رده رد أرش كسره، وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو حر، يعني إنه على الخيار الأول. فصار الذي يشتري ما لا يعلم عيبه إلا بكسره نقول له أنت الآن بالخيار، إن شئت رددته وأرش كسره وأخذت الثمن، وإن شئت أبقيته وأخذت أرش العيب. لكن في مسألة الرد له ثلاث حالات كما قلنا: إن بقي له قيمة بعد الكسر رده ورد أرش الكسر، وإن لم يبق له قيمة تعين الأرش للمشتري، وإن لم تنقص قيمته بكونه كسره كسرا محكما يصح أن يكون أواني فإنه يرده بلا أرش لأنه لم ينقص، يرد ويأخذ الثمن ولا أرش له ولا أرش عليه. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، إن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لماذا؟ لأن تبين أن البيع فاسد، تبين أن البيع فاسد، لأن بيض الدجاج لا ينتفع الناس بقشره بل يرمى في الزبالة، فإذا كسر بيض الدجاج فوجده فاسدا لا يصلح الأكل، فإنه يرجع بكل الثمن. من اللي يرجع بكل الثمن؟ المشتري. لماذا؟ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد، إذ من شرط العقد أن يكون على عين ينتفع بها، وهذا لا نفع فيه. طيب إذا كان كبطيخ، اشترى بطيخة حبحبة، تعرفون حبحبة؟ طيب فلما شقها وجدها فاسدة، ما يرجع بكل الثمن، لأن هذه البطيخة يمكن أن تكون علفا للدواء، أليس كذلك؟ إذن لا يرجع بكل الثمن، يقال له لك أن ترجع، أن تردها ولكن ترد أرش الشق الذي حصل منك. والفرق بينها وبين البيض أن البيض لا ينتفع بقشره بخلاف البطيخة. ثم قال المؤلف رحمه الله وخيار نعم في مسألة بيض الدجاج، لو قال البائع أعطني القشور، إذا كنت تريد إذا كنت الآن تقول إن العقد فاسد أعطني القشور، ها يلزمه أو لا؟ لماذا؟ لأنه لا قيمة لها عادة وترمى في الزبالة. ثم قال وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار العيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك، لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار، ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه. ولهذا قال ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور، الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه باع فلان علي حاجة فوجدتها معيبة ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد، هذا صريح أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا القول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره لأن تصرفه به دليل على رضاه به، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا. فإن قال إني تصرفت فيه راضيا بالأرش راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب فإنه يحلف، ويقال احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش، فإذا حلف فالأمر مكون لذمته. قال ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا، وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكني قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد إمضاء للعقد واختيار للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال وإن اختلف عند من نعم ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ بالعيب إلى حكم أي إلى حكم حاكم. يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. الرضا هنا غير منونة لأنها بنية المضاف إليه. فلا يفتقر إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترط رضا المفسوخ عليه. كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضوره ولا حضوره. طيب فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفسخ فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معاظم بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته. فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلف عند من حدث العيب. اختلف الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار لك، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر فقوله لاغي إذا كان لا يحتمل قوله. والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة. اشترى عبدا فوجد فيه أصبعا زائدة فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك. قال المشتري أبدا، من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الإصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 إصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحلف؟ لا، لأنه لا حاجة للحلف. مثال آخر: اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا اشترى بهيمة ثم ردها والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري. فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما جرح طري، والبيع له مدة أسبوع. فمن القول قوله؟ قول البائع. القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن يثعب دما. لا، طري، احنا قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين. القول قول البائع بلا يمين. طيب، إذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرج وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، أن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال. والأصل، الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول بعته علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا سليما، وهو يقول بعته علي معيبا، والمسألة محتملة. نقول قول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعيا. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان، القول ما قال البائع أو يتردان. وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ ثلاثة أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب، إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم.
شيخ، أنا ما فهمت موضوع البيض، يعني إذا بيع البيض، إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون
مهن كسر، كسرها كسرها المشتري. نعم. نعم.
شيخ بارك الله فيك، مدة خيار المشتري خيار العين
كيف؟
مدة خيار المشتري في خيار العين،
نعم،
كم مدة يحدده العرف أم؟
أي نعم، المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا،
إلا
إذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع.
الثاني أرجح،
وهذا أرجح لا شك. نعم خالد.
ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس.
إيش؟
ذكرنا أنه لا أرجح في خيار التدليس.
نعم.
إلا في فصل الرياض.
نعم.
ذكرنا في أرجح في خيار العين.
إيه نعم. هل ذكرنا إلا في التصرية؟ هل استثناء التصرية في خيار التدليس؟
لا.
ها؟
لا.
خلاص. خيار التصرية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدليس. فوات جزء. آت محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام.
ما عرفت
جوز الهند؟
إيه.
إيه. إن شاء الله سافر للهند تشوف.
يعني
ثمرة من الثمار لكنها كبيرة ولها قشر صلب. هل عرفت بيض النعام؟ إيه هذه مثل فؤاد.
هل يدخل تحت الوعي من قطع مال امرئ كافر وليس بمسلم وهل عليه يمين؟
الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة.
وإن كان منكرا هذا الكافر وطلب منه اليمين،
نعم،
هل يطلب من هذا الكافر اليمين إن أنكر وكان هو المشتري؟
يقبل منه اليمين. خالد.
قلنا إذا اشترى الذهب بالدنانير وتبين الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش،
ولا يجوز
الأرش، لأنه يترتب على ذلك ربا.
نعم.
نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي خالفها. وقيمته مع العرش هذه قيمته. فإذا اشترى الذهب ب3000 مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا 2500 يعني. نقول أن الزيادة 500 هذه ليست قيمة. وإنما هي نقص من قيمة.
هل قرأت عليه عبادة المصامد؟ الذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء.
المقصود شيخ القيمة الورقية الآن يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيح.
سبحان الله ما فهمت ما أقول. الآن الأخ خالد يقول كان على الرسول أن يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة فأعطه 10 مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة كذا؟ لا هذا كلام لو وإن لم ترد فهذا معنى كلام. إذا بعت عليه ذهبا حلية من الذهب بوزنه ذهبا نقود وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث. فوجدنا فيه العيب. نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الورق.
الأوراق النقدية هي وزن وزود.
ما نقول في أوراق ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك.
لا أنا سؤال في الأوراق النقدية.
ما سؤال إحنا كلامنا في الذهب مثالنا في الذهب الحلي.
الحلي
حلي ذهب بذهب. هذا المثال. أما مسألة الأوراق خلها جانب لأن الأوراق فيها 1000 إشكال. يلا سليم.
والله عنك. أنا يوم سني صغير طلع عنك وخبر واحد حلف ومات وهو حلف على أبوه يتم ومات هو وأبوه وأخوه نبوح.
الله أكبر. صحيح.
ولكن يا شيخ الحين وشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدم. ان العقوبه تنزل ما جالس في الحال
هنا
وهالحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على سن ولا يجدون شيء
هذا من الابتلاء سليم والاستدراج. يستدرج الله الناس بان يفعلوا اسباب الهلاك ولا يهلكون ولا يحسبن الذين كفروا بما نعم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولا ما دام
ان شاء الله سبحان
الله
نعم. إيه لا الحق هو الآن العيب يقول ما به. أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول لك أن تمسك
الوقت انتهش.
وش عندنا تسميع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى السادس خيار في البيع لتخبير الثمن
لتخبير بالباء
السادس خيار في البيع لتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد
ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن. وين طار
للمشتري خيار.
لا قبل قبل أو باع بعض الصفقة بقسطة من الثمن
للمشتري خيار.
لا ولم يبين ذلك إيش اكتبه ولم يبين ذلك في تخبيره ولم بذلك في تخبيره بالثمن
في تخبيره
بالثمن. اقرأ من أول.
وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في
تخبيره
في تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار بين الإمساك والرد.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب.
يعني وقول المشتري مع يمينه.
بدون تفصيل؟
لا بدون تفصيل.
فصل.
يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما. فالقول قول مشتري مع يمينه. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يمين.
أحسن. هذا التفصيل. يلا يا آدم مثال ما لا يحتمل إلا قول أحدهما.
نعم هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدرا من الزمن ثم ادعى أنه يعني اشتراه مجروح.
نعم.
فنظرنا
إلى الجرح.
فإذا هي طريق
نعم فإذا هو طري
قال هذا يحمل أنه حدث من عنده هذا يتأكد على أنه حدث من عنده.
هذا لا يحتمل إلا قول من؟
لا يحتمل إلا قول
البائع. أحسنت. طيب مثال ما لا يحتمل إلا قول المشتري.
مثاله أن يشتري مثلا عبده ويقول وفيه اسم زايد ويقول أن أصبع الزايدة خرجت بعد
يعني لا يحتمل إلا قول بائع لا يحتمل إلا قول بائع إلا قول المشتري. صحيح لأنه لا يمكن أنبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ فالقول قول المشتري. طيب في المسألة في الأولى في أصل المسألة يا إبراهيم يقول مؤلفنا القول قول المشتري فما هو الدليل أو التعليل؟ ما هو
التعليل؟ أن البيع على هذه الصورة في فوات جزء من المبيع والكمال.
نعم.
والأصل عدم قبض هذا الجزء البائع.
إيه.
فيكون المشتري مدعا عليه.
طيب صح فهمت من التعليل. الأصل أن الشيء على الكمال والعيب فوات. العيب فوات والأصل عدم قبض هذا الفائت فيكون القول قول المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستحضر شيء. المنان عبد المنان
القول قول البائع.
طيب ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد.
وعلّلوا بأن الأصل السلامة وعدم وجود العيب.
أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد لو أنك ما حضرت أمس. ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ أي. طيب بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟ الحديث على عين والرأس لكن التعليل
يقول أن الأصل ليس فوات. الأصل أنه لا يكون فيه عيبا.
الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن القول قول البايع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما؟ لماذا لا نلزمه باليمين والحق نحتاج اليمين؟ ليش الآن لو ادعيت على زيد أني أطلبه 10 ريالات وأنكر لا بد أن يحلف؟ لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاب عندي، لم يعاب عندي، فهذا حق عليه. يقول احلف إذا لم يحتمل لا قول أحد بلا يمين. لماذا لا نلزمه باليمين منصور؟ ها؟ ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء وهنا ما حاجة. أصبع زائدة معروف أنها حاجة عند البائع. جرح طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يمين. واضح؟ واضح للسماء؟ طيب ناخذ درس الجديد الآن. قال رحمه الله تعالى السابع، السادس يعني من أقسام الخيار، خيار نعم خيار في البيع، في البيع بتخفيض الثمن. قوله بتخفيض الثمن متعلق بالبيع، يعني فيما إذا باع بتخفيض الثمن، وتخفيض بمعنى إخبار، أي فيما إذا باع الشيء بما أخبر به من الثمن. هذا معنى العبارة. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، عبر بها الأول ثم تبعه الآخر. وإلا فلو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن كان أوضح. وهذا هو المعنى، يعني إذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، قال الثمن 100 ريال وهو باعه برأس ماله، الآن أخبره بإيش؟ بالثمن، بأن البيع بأن رأس المال 100 ريال. فإذا تبين أن رأس المال 90 ريالا فحينئذ يثبت له الخيار بسبب إخباره بالثمن، بسبب إخبار البائع إياه بالثمن. فتبين أن إخباره بالثمن صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح، لأنه قال 100 ثم ثبت أنه اشتراه 80. أعود مرة ثانية، جاءني رجل قال أنا قد اشتريت سيارة ب100,000، اشتريت سيارة ب80,000، اشتريت سيارة ب80,000. فجاءني رجل وقال بعنيها برأس مالي. قلت طيب بعته عليك برأس المال، كم رأس المال؟ لا لا اصبر، كم رأس المال؟ قلت 100. قلت يا شيخ اصبروا، قلت 100,000. قلت 100,000. قال قبلت. ثم تبين بعد ذلك أن الثمن 80,000، تبين بالإسمارة ولا بالشهود، المهم تبين أنه 80,000. فالبائع حينئذ كذب على المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. هذه المسألة واضح؟ طيب إذن البيع بتخبير خيار يثبت في البيع بتخبير الثمن. قلت لكم بتخبير متعلق بإيش؟ بالبيع، وليس متعلقا بخيار، بل متعلق بالبيع، يعني يثبت فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. والتخبير هنا بمعنى الإخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، يماثله أخبر يخبر إخبارا. قال المؤلف ويثبت نعم بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، متى بان أقل أو أكثر. متى بان أقل واضح، يعني متى بان الثمن أقل مما أخبر به، هذا واضح. لكن أو أكثر تصويرها صعب، ولهذا لا توجد هذه العبارة أكثر لا في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع اللي هو أصل الكتاب هذا ولا غيره. فإما أن تكون سبقة قلم من المؤلف وإلا فتصويرها صعب. أما متى بنى أقل واضح، متى بنى أقل، لأنه إذا بنى أقل صار المشتري مغبونا، أما إذا كان إذا بنى أكثر فليس بمغبون. اللهم إلا أن يقول المشتري أنا لا أريد أن يمن علي، أنا أريد الثمن الحقيقي لا بلا زيادة، فهذه ربما يكون لها تكون هذه الصورة. وأما من ناحية المالية فمتى بان أكثر فالواقع أن الحظ في جانب من؟ في جانب المشتري، فكيف يثبت له الخيار؟ طيب، يقول متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمواضعة والمرابحة والمواضعة. وجه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلا. البيع بالتخبير يمكن بصور أربع فقط: التولية هي أن يبيعه برأس ماله، وسميت تولية لأن المشتري صار بدلا عن البائع، وكأنما يصير وليا له أي متابعا له، وكأنه يقول أي البائع: وليت كما توليت. ولهذا تسمى تولية، تسمى تولية، وهي أن يبيعه بإيش؟ برأس المال. يشتريه بمئة ويأتي واحد يشتريه منه يقول بعته عليك برأس المال، هذه تولية. والشركة أن يبيع عليه بعضه، أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن، مثل يبيع عليه النصف يكون على المشتري الثاني نصف الثمن، الثلث عليه الثلث، الربع عليه الربع. التولية باعه كلها وباع بعضه. طيب، الشركة باع بعضه، النصف والربع أكثر وأقل. والمرابحة والمواضعة، المرابحة يبيع كله أو بعضه، وكذلك المواضعة. المرابحة أن يبيعه برأس ماله وربح، ربح معلوم، هذه المرابحة. فيقول بعتك برأس ماله وربح 10 ريالات، هذه مرابحة. أو بعتك برأس ماله مع ربح العشر، يعني سواء عين الربح أو نسبه، هذه المرابحة. نعم. طيب، الثالثة، الرابعة، المواضعة، أن يضع من الثمن، فيقول بعتك إياه بخسارة 10 ريالات أو العشر أو الخمس أو ما أشبه ذلك. هذه معاني هذه الأربعة. التولية الأمثلة: التولية اشتريت سيارة ب100,000، فجاءني رجل فقال بعنيها برأس مالها، فقلت نعم، فقلت بعتكها برأس مالها، برأس مالها، هذه ايش؟ تولية. الشركة اشتريت أرضا ب100,000، فجاءني رجل فقال اجعل لي بعض الأرض، أنا أريد أن أعمر مستراحا لي، اجعل لي نصف الأرض، فقلت نعم، أشركتك بنصف الأرض على حسب رأس المال، هذه إيش؟ تولية ولا لا؟ هي شركة لكنها حسب الثمن تولية، لأنه ما ربح عليه ولا نزل له. طيب المرابحة، اشترى سيارة بمئة ألف، فجاءه إنسان وقال أنا أريد أن أربحك، بعنيها بربح 10,000، فيقول بعتك، هذه مرابحة. أو يقول بعنيها بربح 10، كم تكون؟ 10,000، نفس الشيء 110,000. فالمرابحة تكون بالنسبة وتكون بالتعيين. المواضعة إيش؟ عكس المرابحة، عكس المرابحة. يقول إني اشتريتها بمئة وأنا أضع لك 10%، أو يقول العشر. نعم، فتكون بكم؟ ب90. طيب هذه هي أنواع أو صور ما ذكر المؤلف. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، يعني إذا بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال، لأنه إن لم يعرف صار مجهولا، لم يعرفه صار مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بإيش؟ بالثمن. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف بالمتاجرة ووثق من شرائه، فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس المال. فلو جاءني وقال اشتريت منك هذه الأرض برأس مالي، فقال بعتك إياه، والمشتري لا يعلم كم رأس المال، فإن البيع لا يصح. لماذا؟ لأن الثمن مجهول، لأن الثمن مجهول. وإذا كان ومن شروط البيع أن يكون الثمن معلوم. طيب ويتخرج على القول بأنه يجوز أن يبيعه كما باع فلان أو بمثل ما باع فيه فلان، يتخرج من هذا القول جواز ذلك إذا كان المشتري معروفا بالحق في البيع والشراء، المشتري الذي هو البائع في المسألة الثانية. فاهمين؟ طيب لا لا حل. اشتريت أنا أرضا ب100,000 ريال وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يقبل فيها، فجاءني رجل وقال بعني الأرض التي اشتريت برأس ماله، قلت بعتها عليك، وهو لا يدري كم بعتها كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز. لكن قلت لكم يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لأن كثير من الناس إذا عرف أن هذا الرجل من يتاجرون مثلا بهذه السلعة وأنه حاذق فيها يثق به، يثق به، بل ربما لو أراد أن يشتريها لجاء إليه يستشيره. ولكن لا شك أن الأولى والأحسن أن يعلم الثمن، لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا ويكون كثيرا، وهذا يقع بكثرة، أن الإنسان يظن أن الأرض مثل هذه لا تبلغ هذه القيمة، فإذا كان قد عقد البيع ولزم البيع فإنه ربما يستحي أن يقول هونت. فمن ثم نقول لا شك أن الأولى إيش؟ بيان الثمن للمشتري أولا للخروج من الخلاف، وثانيا لأنه أطيب للقلب، لأنه أطيب للقلب. لكن كون هذا شرطا هذا فيه نظر. بل نقول إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق في التجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه والتجارة. طيب عندي بالشرح يقول لا بد من معرفة المشتري والبائع رأس المال. المات حذف كلمة البائع والشارح قال والبائع، وإنما حذفها المات لأن الغالب أن البائع إيش؟ يعلم رأس المال، يعلم رأس المال، لكن قد يكون لا يعلم كثيرا، يعني كثيرا ما يقع وهو لا يعلم، مثل أن يكون البائع تاجرا له وكلاء، له وكلاء، فاشترى وكيله له أرضا ثم جاء رجل وقال له أي للتاجر بعني الأرض المذكورة برأس المال، قال أبرك ساعة أبيع عليك. البائع حينئذ يعلم ولا ما يعلم؟ من اللي يعلم؟ وكيله، وهو لا يعلم. إذا لا بد أن يعلم البائع برأس المال، لا بد أن يعلم البائع برأس المال. واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم المشتري برأس المال، لأن البائع ربما يغبن غبنا كثيرا، يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا، اشتراها 100,000 وهي تساوي 200، أو ارتفع السعر طفرة وبلغت ضعف قيمتها، وهذا التاجر لا يعلم، فإذا باعه عليه برأس المال وقال الوكيل إن رأس ماله 100,000 وهي تساوي 200,000 أو أكثر، سيقول البائع إن هذا المشتري إيش؟ غبنني وخدعني، ويكون في قلبه حسرة، لا سيما إن كان ممن هم حريصون على الدنيا ويمثلون قول المتنبي بليت بلا الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. تشبيه عجيب، بليت بلا الأطلال، الأطلال هي بقايا الديار، إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه. هذا رجل شحيح ضاع خاتمه بالتراب، متى يروح؟ ها؟ حتى نعم يبقى في التراب يحرس ويدفن حتى يجد الخاتم. فالحاصل أن نقول إنه إذا كان البائع لا يعلم بالثمن لكونه وكل الأمر إلى وكلائه، فجاءه إنسان واشترى منه شيئا برأس المال، ثم تبين لهذا التاجر أن رأس المال أكثر مما يتصور، نعم أن رأس المال إيش؟ أقل مما يتصور، فحينئذ سيقول إن المشتري خدعني وغبني، فيقع في نفس الشيء. إذا لا بد في الخيار بتخفيض الثمن، لا بد من علم البائع والمشتري رأس المال. طيب انتبه الآن، باع علي الرجل برأس المال، برأس مال، باع لي السلعة برأس المال، فقلت له كم رأس المال؟ قال رأس المال 100، ثم تبين أن رأس المال 80، نعم لي الخيار أو لا؟ لي الخيار، إن شئت أمسكتها وإن شئت رددتها، ولكن المذهب أن لا خيار، أن يقال له نضع عنك الزائد، نضع عنك الزائد وتلزمك، لأن هذا من مصلحته، فكيف نثبت له الخيار؟ هو اشتراها برأس المال وقيل له أن رأس المال 100 ورضيها، رضيها بـ100، وتبين أن رأس المال كم؟ ثمن. كيف نجعله الخيار؟ لا نجعله الخيار، الخيار لدفع الضرر. وهذا الذي اشترى برأس المال على أنه 100 ثم تبين أنه 80، هل عليه ضرر؟ إذا قيل أعطنا 80 وامشي، ما في ضرر. فالمذهب في هذه المسألة أن يقال متى بان أن الثمن أقل فلا عليك ضرر، خذه بالثمن الحقيقي ولا خيار لك. نعم، لو رأى القاضي، لو ترافع القاضي ورأى القاضي أن من المصلحة إثبات أن من المصلحة إثبات الخيار له لكونه يعلم أن البائع مدلس، فحينئذ يتوجه القول بإثبات الخيار تأديبا لمن البائع عن التدليس والكذب. وأما إذا لم يكن هناك شيء فلا يمكن، لأن المشتري قد يجعل هذا وسيلة، يعني إذا قلنا له الخيار، المشتري إذا قلنا له الخيار قد يجعله وسيلة لترك المبيع لأن قيمته في السوق نقصت، فنفتح باب الحيل على الناس. طيب لو بان، نعم، طيب لو أن البائع قال بعتك برأس المال، قال كم رأس المال؟ قال 100، ثم تبين أنه 80، تبين أنه 80، ما مشى عليه المؤلف؟ له الخيار، والمذهب لا خيار ولكن ينزل الزائد. لو قال البائع أنا والله غلطت، أنا غلطت، قلت أن الثمن 100، ظننت أنها السلعة الفلانية أو أن قيمة هذه السلعة 100 غلطا، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مدعي، لأنه مدعي. طيب إذا لم يكن عنده بينة، فهل القول قول المشتري؟ نعم، القول قول المشتري، فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط ويثبت له الخيار على القول بالخيار. خلاصة الأمر الآن أن هذا القسم من الخيار مختلف فيه، هل يثبت أو لا؟ فالمذهب لا يثبت إذا بان أن رأس المال أقل مما اشترى به. ووجه عدم ثبوت الخيار له أنه لا ضرر عليه، لأن من قبل الشيء 100 لا ضرر عليه أن يكون عليه 80، والخيار إنما هو لدفع الضرر. أما المؤلف فيرى الخيار، وقلت لكم إنه لو قيل بقول وسط في هذه المسألة، وهو أنه إذا ثبت أن البائع كاذب متعمدا فإنه ينبغي أن نمكن الخيار المشتري من الخيار. لماذا؟ تأديبا للبائع وعقوبة له. ثم قال وإن اشترى بثمن مؤجل، إن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل له شهادة له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، هذه أربع مسائل، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. إذا اشترى بثمن مؤجل، ومعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل 100,000، ثم جاءه إنسان وقال بعنيها برأس المال، قال بعتك برأس المال، كم رأس المال؟ قال 100,000. ثم تبين أن المئة أن الثمن في الصفقة الأولى إيش مؤجل يثبت للمشتري الخيار لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال وهو قد باعه على المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمن الحال لم يقل إني اشتريته بثمن مؤجل فاشتراه على أنه الثمن حال وسلمه 100,000 ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل فهمتم؟ يثبت له الخيار لمن؟ للمشتري الثاني له أن يفسخ البيع طيب المذهب لا خيار له في هذا ويبقى الثمن عليه مؤجلا لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف والصواب ما مشى عليه المات أنه يثبت له الخيار لأن المشتري يقول أنا عندي دراهم المشتري الثاني يقول أنا عندي دراهم ما حاجة أني ألتزم بثمن مؤجل زائد على ثمن الحاضر فعليه ضرر فلذلك انتبهوا يعني الآن ما مشى عليه المؤلف الماتن من ثبوت الخيار هو الصحيح والفرق بينه وبين المسائل الأربع أن المسائل الأربع ما عليه ضرر السابقة أما هذه عليه ضرر ما أدري مفهوم ولا غير مفهوم غير مفهوم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا أي طيب الآن إن شاء الله نعيد رجل اشترى أرضا 100,000 تحل بعد سنة الثمن الآن مؤجل جاء رجل قال بيعها علي برأس مالها قال بعتها علي قال تفضل هذه 100,000 ثم تبين أن البائع الأول أن البائع الذي باع عليه وهو المشتري الأول قد اشتراها بثمن مؤجل نقول للمشتري الثاني الخيار لماذا؟ لأن الثمن المؤجل يكون أكثر من الحال طيب لو قال البائع خذ دراهمك أنا أؤجلها عليك نقول لا 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 صح لا يلزمه لأنه قد يقول أن الدراهم حاضرة عندي وأخذها بثمن نقدا فلي الخيار ثم أن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل يبقى الشيء دينا في ذمته اتضح الأول ما اتضح ها اتضح طيب المذهب يقولون إنه يأخذه بتأجيره ولا خيار له لأنه لا ضرر ونقول بل له خيار وقولهم لا ضرر غير صحيح بل عليه ضرر ما هو الضرر؟
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000